كل واحد مراجعة اعتبروها ان شاء الله. كيفكم؟ مشكلتكم مو مشكلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. خلاصة المنطق للشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله. نرى أن هذا العلم قد سمي بعلم المنطق، والمنطق عبارة عن النطق بالألفاظ، فما هي المناسبة بين علم المنطق الذي يكون مختصا بالفكر مع النطق الذي يكون خاصا باللفظ؟ لابد من وجود علاقة حتى نسمي العلم بعلم المنطق. يقال في الجواب عن هذا السؤال أن الإنسان حينما يفكر إنما يفكر عن طريق الألفاظ. أنت ذهنك من يشتغل يفكر بالأشياء، تقعد تستعمل الألفاظ، ولكن ألفاظ ذهنية مو ألفاظ لسانية. لذلك حتى يصير تناسب بين علم المنطق المختص بالفكر مع المنطق المختص باللسان بالألفاظ أن يقال بأن الإنسان يفكر عن طريق الألفاظ، ذلك سمي بعلم المنطق، ولا المفروض أن يسمى بعلم الفكر مو بعلم المنطق. واضح الجواب السؤال والجواب؟ في المقدمة يذكر تعريف العلم وموضوع العلم وفائدة العلم، وهذا في كل العلوم. يعني أولا نبدأ بالتعريف، ثم الموضوع ما هو موضوع هذا العلم، ثم الفائدة حتى يعرف الطالب من أين يبدأ، يعني شنو الهدف، إلى ماذا يريد أن يصل من خلال هذا العلم. فعنده مقدمة للدخول إلى العلم يهيئ الطالب لمعرفة هذا العلم الذي يريد أن يدخل إليه. فالتعريف والموضوع والفائدة أو الثمرة يطلق عليه بعناصر العلوم. فيبدأ أولا بالتعريف فيقول: علم المنطق هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير. فمهمة علم المنطق لا البحث عن القواعد الخاصة في كل علم علم، وإنما البحث عن القواعد العامة التي تساعد الإنسان في الوصول إلى التفكير الصحيح والوصول إلى النتيجة الصحيحة. أنت من خلال حتى في الأمور العرفية، يعني هذا العلم المنطق إذا استطعت أن تعرف كيفية استخدامه استعماله حتى في قضاياك العادية تقدر تصل إلى أفضل النتائج. يعني مو فقط علم جامد يقتصر على جانب من الحياة، لا، حتى في أمورك المعاشية تستطيع أن تفكر تفكيرا صحيحا للوصول إلى أفضل ما تريد. ما هو الطريق الأفضل؟ الإنسان عادة في أمر أي أمر يريد أن يسلكه أمام عدة اختيارات، دائما في أي قضية من القضايا ما عندك طريق واحد، فأنت تحاول أن تصل إلى أفضل اختيار لك، أنه ما هو الطريق الأفضل الذي تريد أن تسلكه للوصول إلى الهدف، ما هو الطريق الأفضل، ما هو الطريق الأقصر والأقصر والأكثر مردودا حتى تستطيع أن تحصل على النتيجة المرجوة. مثل التاجر، التاجر يفكر من ناحية مادية، أنه ما هو أفضل طريق للوصول إلى كثرة الربح كثرة الفائدة. أيضا الإنسان في الحياة العادية، لكن ما يرى الأمور المادية، أحيانا قد تكون هناك أمور معنوية. الإنسان حينما يريد أن يصل إلى بعض القضايا يستفيد منها أمور معنوية. يعني الإنسان حينما يريد أن يذهب لإحياء الليل مثلا في شهر رمضان، أكو هدف عنده موجود، هو يرى أن هذا الطريق هو أفضل طريق. إنسان آخر يقول: لا، أنا أحب مثلا أحيي شهر رمضان في البيت عندي، أنا أستفيد من ناحية معنوية استفادة أكثر. إذن هذا عنده استدلاله، والشخص الثاني أيضا عنده استدلاله. يعني لو سألنا ما هي المقدمات التي استعنت بها للوصول إلى هذه النتيجة، عنده مقدمات ذهنية. نعم الإنسان العادي، الفرق بين من يدرس علم المنطق ومن لا يدرس علم المنطق، اللي يتقن علم المنطق يقدر يرتب أفكاره بشكل أفضل طبعا من خلال تطبيق العلم، مثل ما أن الإنسان الذي يستفيد من علم النحو لتصحيح اللسان والنطق بالألفاظ، أيضا من يستفيد من علم المنطق بأخذ القواعد الموجودة في علم المنطق وتطبيق هذه القواعد يستطيع أن ينظم تفكيره، بحيث حينما يصل إلى نتيجة معينة لابد أن يراجع المقدمات التي استند عليها للوصول إلى هذه النتيجة. والإنسان في مسعاه في حركته العادية حتى يحاول أن يصل إلى النتائج اليقينية، يعني يكون عنده هذا الأمر يقيني مو ظني. فإذا أراد أن يصل إلى النتيجة اليقينية لابد أن تكون المقدمات يقينية. إذا أكو مقدمة ظنية الإنسان راح ينتهي بالنهاية إلى أن النتيجة ظنية. مثلا الإنسان الذي يسيء الظن بالناس عند قاعدة مقدمة من الإساءة بالظن، الظن لما يقول يسيء الظن يعني مو يقين، فراح يبني نتائج على إساءة الظن، هذه النتائج أيضا تكون مبنية على الظن. فإذا كانت النتيجة مبنية على الظن بعد مو حجة على الإنسان، الإنسان يبحث عن النتائج اليقينية حتى تكون حجة عليه. أما إذا كان ظن أنت تبني على الظن، من الممكن أن تصيب، من الممكن أن تخطئ، لكن حينما تصل إلى النتيجة اليقينية أنت عندك 100% أن هذا هو الشيء صحيح. لأن مع الظن عندك، إذا كان الظن بنسبة 60% عندك 40% بالطرف المقابل، فإذا عملت على أساس هذا الظن من الممكن أنك تخطئ الطريق وتصل إلى النتيجة اللي موجود 40% في الطرف المقابل. هذا العلم المنطقي يستفاد منه حتى في القضايا الحياتية، القضايا العادية. تروح البيت الآن، الإنسان يذهب إلى البيت مثلا زوجته ما محضرة الغداء، يبدأ يصرخ مثلا ليش الغداء مو جاهز. أكو أشياء هو قواعد موجودة في ذهنه، هذه القواعد الآن من أين استقاها؟ يعني لماذا الآن لو صرخ مثلا ليش صرخ على زوجتك؟ هو عنده أشياء، ليش الغداء مو جاهز؟ طب هذا أمر مهم، يعني هو عنده بأن الطعام في الوقت يكون أمر مهم جدا، مبدأ عنده، أكو مبدأ موجود عنده، هو لما يأتي ويطبق في الحياة يبدأ بالتطبيق، أكو مبادئ موجودة عنده، هذه المبادئ مو مبادئ يقينية، مبادئ ظنية هو مستقيها الآن من حياته العادية في بيته السابق، يبدأ بالبناء على أساس الظن، يتخذ موقف من الزوجة، من الأولاد، من الأخ، من الأخت، من الأم، من الأب، كلها على أساس مواقف هي كلها ظنيات. فالمفروض أنه يصل إلى الأشياء اليقينية وتتحول اليقينيات إلى مبادئ عنده. في دراستنا الحوزوية كلها لابد أنه مثلا في مجال العقائد، في مجال الأخلاق، في مجال المسائل الشرعية، كلها تنقلب إلى مبادئ عند الإنسان، مبدأ يعني على أساسه يسير حياته. وقلنا أصل الإمامة هو الأصل بالنسبة لنا، الأصل المميز بالنسبة لمذهب أهل البيت عليهم السلام، الإمامة هو أصل، لابد أن حياتنا تقام على أساس الإمامة. عندك إمام وأنت مأموم، أكو تنسيق بينك وبينه، هذه الأصل الإمامة لابد أن يكون أصل عندك. الإنسان الذي يرتكب المعاصي مو أصل عندك، يرتكب إذا كان دائما يرتكب المعاصي وبلا أن يتوب، بلا أن يلتفت إلى الله عز وجل، والعقيدة التوحيد وين؟ الإنسان اللي في كيفية التعامل مع المباحات، إذا ما يعرف كيف يتعامل مع المباحات الإنسان مو كل مباح يقبل، أكو مباحات يتركها لأنها تتناسب مع مبدأ الإمامة عنده، وأكو مباحات يتركها أو يأخذ ويترك على أساس مبدأ عنده. فإذا مو كل مباح الإنسان يأخذه، لابد أن يرى أن هذا المباح يتناسب مع المبادئ التي يعتقد بها حتى يأخذ هذا المباح. المباح الذي لا يتناسب مع المبادئ يترك هذا المباح. الإنسان قلنا المميز للإنسان قضية المباحات مو قضية الواجب والحرام، كل إنسان يصلي ويصوم لكن الإنسان كيفية التعامل مع المباحات لابد أن يعرف هذه المباحات تتناسب مع أصل الإمامة، وبعض الأشياء راح يتركها تقربا إلى الله عز وجل لأنه ما تتناسب هذه الأشياء مع شخصيته كإنسان مؤمن معتقد بالإمامة. فإذا تتحول إلى مبادئ، إذا تحولت إلى مبادئ راح تدخل ضمن المقدمات التي يستند عليها في استنتاج النتائج اللي راح يصل إليها كنتائج يقينية في حياته. فإن العلم المنطقي يعطيك هذه القواعد العامة في كيفية التفكير حتى تصل إلى التفكير الصحيح في كل أمورك، مو فقط في العلوم الحوزوية. الإنسان حينما يريد أن يستدل من ناحية فقهية يرتب المقدمات بشكل جيد، لو عندي رواية عندي آية وأستند أتي إلى علم الرجال أثبت الرواية صحيحة، أشوف متن الرواية أن الرواية تدل على كذا، و يناقش هذه الأمور بشكل جيد. من يدخل بيته مع زوجته هذه القواعد كلها تروح منه، ما يتعامل مع زوجته بشكل صحيح، ما يتعامل مع أولاده بشكل صحيح. الإنسان طبعا يحاول، قد يقع في أخطاء نعم، ولكن الإنسان لابد أن يراجع نفسه حتى يرى أن هذه الأفعال تتناسب مع المبادئ التي يعتقد بها أو لا. فهذه القواعد العامة التي يعطينا إياها علم المنطق قواعد عامة في جميع المجالات يستعملها، مو فقط في علم خاص، يستعملها في كل العلوم. لذلك تسمى بالميزان بالمعيار، لأنه ميزان لكل العلوم ومعيار لكل العلوم. فيأخذ الإنسان هذه القواعد ويطبقها في أي جانب من جوانب حياته، سواء كانت جوانب علمية أو جوانب عملية.
بالنسبة
للمنطق أرسطو أو كمية أفلاطون،
بس
أهل البيت
على
يسار، هم
علم
أهل البيت
على يسار.
لا لا، خلي الموضوع ثاني، ما له شغل بهذا، أنه من هو واضح علم المنطق الواضح هو أرسطو نعم، لكن أرسطو هو ما جاب شيء من جيبه، شاف كيفية تفكير الناس فأخذ هذه القواعد اللي الناس عادة يفكرون فيها وجعلها ضمن علم، مو أنه شيء أتى من شيء من الصفر. في عندنا رواية أن أرسطو كان نبيا من الأنبياء، كل رواية موجودة. فعلم المنطق هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح، موضوعه التعريف والاستدلال ومناهج البحث. طبعا هذه البحوث الثلاثة المهمة في علم المنطق، أن الإنسان يحاول أن يصل إلى تعريف الأشياء تعريفا دقيقا، أي شيء قبل أن تقدم عليه لابد أن تعرفه معرفة جيدة، يعني يصير عندك صورة ذهنية عن هذا الشيء الذي تريد أن تقدم عليه. فالآن بكلمة تريد أن تستعمل كلمة في اللغة ضمن موضوع معين، أولا لابد أن تعرف معنى هذه الكلمة، يعني يصير عندك تصور عن ماذا تعني هذه الكلمة حتى تقدر تستعملها. الآن مثلا يكتشفون مثلا بعض النباتات الجديدة في غابات الأمازون، أول ما يشوف هذه النبتة يريد أن يطلق عليها اسم معين، يشوف هذه النبتة تنتمي إلى أي فصيلة ضمن أي أقسام النبات حتى يقول أنه ضمن هذا القسم، فيبدأ بتعريفه ضمن الجنس المعين النوع المعين، ويعطيه تعريف معين من النوع والفصل حتى يبين أن هذا النبات من أي جنس أولا، يعني ما يشترك به مع النباتات الأخرى، ومن أي فصل يميزه عن النباتات الأخرى، لأنه هو نبات من نوع النباتات. إذا النبات هو أكو جنس شيء يشترك به مع النباتات الأخرى، ولكن أكو شيء يميزه عن النباتات الأخرى وهذا اللي يسمونه الفصل. لذلك يقال أن في التعريف نبحث عن الجنس والفصل القريبين، أقرب ما يمكن أن الإنسان يصل إلى تعريف هذا الشيء. ثم في الاستدلال يصل إلى كيفية تنظيم المقدمات، يعرف كيف يأتي إلى المقدمة الصغرى والكبرى حتى يصل إلى النتيجة المعينة، ثم يأتي إلى آخر الكتاب إلى مناهج البحث العلمي حتى يصل إلى المناهج العامة والخاصة والمنهج في العلوم الرياضية والمناهج في العلوم التاريخية إلى آخر هذه المناهج التي يطرحها في آخر الكتاب. طبعا إن قد يقال بأن الموضوع طالما أنه علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير فيكون موضوعه القواعد العامة للتفكير، يبحث عن هذا معناته هو يبحث عن موضوع معين، هذا الموضوع هو القواعد العامة للتفكير. بالنسبة للموضوع خل أشرح أنا في كيفية استخراج موضوع العلم، خل أضرب من مثال النحو حتى أقول لك هذا الموضوع شلون يستخرج في كل العلوم، كيفية استخراج الموضوع. موضوع العلم، كيفية استخراج أو معرفة استخراج أو معرفة موضوع العلم. شنو نقول في الكلمة موضوع علم النحو؟ الكلمة طبعا من حيث أواخرها هذه الحيثية شيء ما نحتاجها. الكلمة ليش قالوا موضوع علم النحو الكلمة؟ هي مو قضية عشوائية، يعني انه قضية شيء انا والله مزاجي احط علم النحو في علم النحو الكلمة. يكفي علم النحو الى المسائل، اكو مسائل موجودة في العلم، ما هي مسائل علم النحو؟ الفعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول منصوب إلى آخره، كل الأشياء الموجودة. هذا الفعل مرفوع، في المنطق شو نقول؟ موضوع ومحمول، عدل؟ موضوع ومحمول، عندك موضوع وعندك محمول. نأتي إلى هذه المواضيع أو الموضوعات المتفرقة الموجودة في علم النحو، فهذا مسائل علم النحو مكون من موضوعات ومحمولات. نحن الآن شغلنا مع الموضوعات اللي هي فعل، مبتدأ، مفعول، الحال، التمييز، الفاعل إلى آخره. إني إلى الموضوعات المختلفة، نقول هل يمكن أن نجمع هذه الموضوعات على كلمة واحدة أو لا يمكن؟ نقول ممكن، نحط كلمة عامة لكل الموضوعات نقول الكلمة. فالفعل كلمة، المبتدأ كلمة، المفعول كلمة إلى آخره، كلها عبارة عن كلمة. فراح يصير عندي موضوع علم النحو الكلمة. وبنفس الطريقة في كل العلوم بهذه الكيفية يستخرجون الموضوع. لو نروح إلى علم الطب، طبعا الكلمة من حيث أواخرها، لأن في علم النحو راح ننظر إلى آخر الكلمة، فهي من الحيثية راح تدخل هنا، لأن لما نقول مرفوع راح ننظر إلى آخر الكلمة، فنصير من حيث الأواخر. هذه إلى علم الطب، شنو موضوع علم الطب؟ البدن، الجسم أو البدن، صحيح؟ شلون حطينا موضوع علم الطب البدن؟ بنفس الطريقة، هني إلى مسائل علم الطب، خلي هاي موضوعات محمولات عشان نقدر نعرف. نسأل شنو الموضوعات وشنو المحمولات؟ تبحث عن عين الإنسان، عن العين ما لنا شغل محمول شنو، الأذن، الفم، الحنجرة إلى آخره. هذه الموضوعات هل يمكن أن نجمعها ضمن كلمة واحدة؟ نقول نعم، البدن. فصار موضوع علم الطب البدن. وبنفس الطريقة في كل العلوم بهذه الكيفية نأتي إلى كل المسائل الموجودة في العلم، نشوف بأنه هل يمكن أن نجمع هذه الموضوعات المتفرقة ضمن عنوان واحد؟ هذا العنوان الواحد يصير موضوع العلم. إذا ما قدرنا نجمع الموضوعات المختلفة ضمن موضوع واحد، يقولون بأن هذا العلم ليس له موضوع. ما يقصدون ليس له موضوع يعني ما له موضوعات، أكو له موضوعات بس ما ممكن جمعه ضمن عنوان واحد. إذن هذا العلم يعني ضمن العنوان الواحد يصير هو موضوع العلم. إذا كان يمكن جمع الموضوعات ضمن عنوان واحد يكون للعلم موضوع. إذا لم يمكن جمع الموضوعات المتفرقة ضمن عنوان واحد يقال بأن العلم ليس له موضوع. وما يقصد ما له موضوع يعني ليس له موضوعات متفرقة، له موضوع واحد ولكن ليس له موضوع واحد يعني ليس له عنوان واحد، يصير عناوين متفرقة ما ممكن جمعها ضمن عنوان واحد. هذا خلوا بيتكم راح يكفي كل العلوم الحوزوية موضوع العلم. فلازم تعرف شلون نطلع موضوع العلم. لما يقول لك مثلا موضوع علم الفقه مثلا تكليف المكلف، لابد أن تشوف المسائل المختلفة. في موضوع مثلا علم أصول الفقه يقول لك مثلا عناصر مشتركة في عملية استنباط، هذا لازم نعرف شلون طلعناه. فبنفس الكيفية في كل العلوم لابد من معرفة كيفية استخراج موضوع العلم. توضيح، طبعا هذه جمع هذه العناوين المختلفة هو ضمن ثلاث عناوين: تعريف استدلال مناهج البحث. نسأل بأنه هل يمكن أن نجمع هذه العناوين الثلاثة ضمن عنوان واحد؟ نقول ما ممكن بالنسبة لهذا الكتاب، ولا في الكتب الثانية راح نشوف أكو للموضوع شيء آخر في علم على كل، راح يجيكم بعدين في منطق المظفر شيء آخر على كل. توضيح: يهيئ لنا علم المنطق قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهجة. الاستدلال همزة وصل، إذا عندك همزة تحت الألف امسح هذه الهمزة لأن الاستدلال همزة وصل مو همزة قطع. وقواعد المنهج أو طريقة البحث العلمي، فيعلمنا كيف نعرف الأشياء تعريفا يبين حقيقتها أو يوضح معناها، ويعلمنا كيف نستدل على صحة الفكرة أو خطأها. الهمزة على كرسي مو على ألف، هذا بالنسبة رقم واحد راح يصير التعريف. الرقم اثنين الاستدلال، ثلاثة مناهج البحث، ويعلمنا كيف نبحث المعلومات بحثا منظما يبعد البحث عن العقم أو الوقوع في الخطأ. فإذن ثلاث أشياء لابد أنه بعد نهاية الكتاب نتعلم هذه الأمور الثلاث. فائدته أو ثمرته أو الهدف منه، كل علم من العلوم لابد من وجود ثمرة، من وجود فائدة على هذا العلم، ولا إذا ماكو فائدة هذا العلم أصلا ليش أسس؟ إذن لابد من وجود فائدة معينة تترتب على هذا العلم. فيقول: من الواضح أن جميع العلوم هي نتاج التفكير الإنساني، ومن الواضح أيضا أن الإنسان حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة ومقبولة، وقد ينتهي إلى نتائج خاطئة وغير مقبولة. فإذن كل العلوم نتيجة التفكير الإنساني، والإنسان حينما يفكر قد يخطئ وقد يصيب. فالتفكير الإنساني إذن معرض بطبيعته للخطأ والصواب، ولأجل أن يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحة أصبح الإنسان بحاجة إلى قواعد عامة تهيئ ما تكتب بهذه الطريقة تهيئ يا وهذه الهمزة على الكرسي ياء قبل الكرسي. تهيئ تكتب بهذه الطريقة. تهيئ له مجال التفكير الصحيح متى سار على ضوئها. فإذا العلوم نتائج التفكير، التفكير قد يخطئ وقد يصيب، فإذا نحتاج إلى قواعد يبين لنا كيفية التفكير الصحيح. والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح هو علم المنطق. فإذا الهدف من علم المنطق أنه يعلمنا كيفية التفكير. فإذا واحد بيعترض على علم المنطق يقول ما نحتاج إلى علم المنطق، نقول له أنت قاعد تمارس علم المنطق، ما يحتاج نقول لك أكو علم، أنت الآن في حياتك الاعتيادية قاعد تمارس علم المنطق، لأنه حينما الإنسان يفكر هو الآن يمارس من خلال القواعد التي يعتقد بها، أكو قواعد موجودة في ذهنه. علم المنطق فقط هدف أن يوضح لك هذه القواعد وكيف تستخدم هذه القواعد اللي موجودة في ذهنك الآن تستعملها بطريقة صحيحة. فإذا الاعتراض على علم المنطق قد يقال ما أحتاج إلى علم المنطق، نقول له أنت ما، حتى لو ما قلنا ما أخو علم المنطق، أنت الآن قاعد تمارس علم المنطق عمليا من خلال التفكير اللي تقوم فيه. إذن أنه فقط علم المنطق يأتي لتهذيب تفكيرك. تقول الناس يتعلمون علم المنطق ويخطئون مثلا في التفكير، نقول نفس الشيء في النحو، أيضا يتعلمون النحو ويخطئون في النطق، وهذا مو عيب العلم، هذا عيب أنه الإنسان لا يستعمل هذه القواعد استعمالا صحيحا. مثلا عن مسائل الشرعية، الإنسان يعرف المسائل الشرعية وما يصلي، هو ما استعمل هذه المعلومات بطريقة صحيحة فما كان يصلي، أو في أي شيء آخر من المسائل الشرعية. فإذا هذا العلم توجد حاجة له، الإنسان يحتاج إلى هذا العلم. الآن يساء استعمال هذا العلم بشكل غير صحيح، وهذا على المستعمل، كما أن المسائل الشرعية الإنسان يقدر يستعملها بطريقة خاطئة. الإنسان يستطيع الآن أن يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، واحد يقدر يقول له شيء من ناحية شرعية؟ ولا الزواج جائز والطلاق أيضا جائز، يصير مطلق كما في الرواية. هذا المطلق من ناحية شرعية أكو شيء إشكال شرعي عليه؟ ما تقدر تشكل عليه، يقول لك أنا كيفي، هذه مسألة شرعية أنا أبي أطبقها، أنت لا تطبقها. نقول الإنسان بهذه الطريقة يستغل المسألة الشرعية في سبيل أنه يتزوج ويطلق. فإذا أكو استغلال سيء لبعض المسائل الشرعية، نقول هذا الاستغلال مو نتيجة أن الدين، نعم الدين يعطيك المسألة الشرعية ولكن أيضا يوجهك بالنسبة لهذه المسألة الشرعية، مو فقط أنه تتعامل مع العمل الخارجي، أنت عندك ناحية قلبية أيضا أنت مسؤول عنها، عندك ناحية العقائد أيضا. هل أنت حينما تتحرك عن طريق الزواج والطلاق أنت تراعي الله عز وجل في هذه المسألة؟ إنسان رح ترتبط فيها، هذا الإنسان لها مشاعر وأنها بلا مشاعر، فأنت تزوجها تطلقها أكو مشاعر مترتبة، هذه المشاعر الإنسان يهتم بها أو ما يهتم، هل يرضى أنه مثلا لأخته بنفس الطريقة؟ أنه الإنسان كما أنه يحب الخير لنفسه أيضا لابد أن يحب الخير للآخرين، والمنطلق أنه تحب الخير للآخرين هذا منطلق أساسي عندنا. في الرواية تقول ما أحبب الآخرين بهذا المعنى ما تحبه لنفسك، أكو قاعدة عندنا، هذا مبدأ أن الإنسان يحب الخير للآخرين قبل أن يحب الخير لنفسه، هذا المفروض أنه يشكل مبدأ عند الإنسان. فإذا يأتي إلى المسائل الشرعية التي من الممكن أن تستفاد وتستغل استغلال سيء، نقول أن هذه المسألة الشرعية ما تتناسب مع ذاك المبدأ، وذاك المبدأ مبدأ أخلاقي، فيصير علم الأخلاق فوق مستوى الفقه، ويصير العقائد فوق مستوى الأخلاق. نوع الحركة لابد أن تكون متناسبة مع الصفات القلبية الحسنة ومتناسبة مع العقائد السليمة الموجودة عند الإنسان. الإنسان حركته لابد أن تكون عقائدية قبل أن تكون حركة عملية من ناحية خارجية. أولا يثبت العقائد، وعلى أساس العقائد هو يتحرك. فالعلم والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح هو علم المنطق. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.